على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استصحاب العدم الأزلي، وقلنا المقصود منه هو استصحاب العدم الثابت قبل وجود الشيء، في مقابل استصحاب العدم الثابت بعد وجوده. وقلنا يصطلح على العدم بعد وجود الشيء، يصطلح عليه إذن المصطلحات المحفوظة تساعدنا بالعدم النعتي، بينما يصطلح على العدم الثابت قبل وجود الشيء بالعدم الأزلي. فحينئذ نقول استصحاب ذلك العدم قبل الوجود هل يجري؟ إذا لم يمكن استصحاب العدم بعد الوجود، هل ذات استصحاب العدم يمكن إجراء أو لا؟ مثال ذلك، كنا نضرب فتشاً مثال محاضرتنا الجديدة من الآن حتى تتضح الفكرة. مثال ذلك المرأة القرشية أو الرجل القرشي، فالمكلف قد يشك أحيانا أنه قرشي حتى شنو يستحق سهم السادة أعزهم الله تعالى هاشم. الهاشمي أو كل شنو، أو الرجل الهاشمي، المرأة القرشية أو الرجل الهاشمي. المرأة القرشية واضح، أو الرجل الهاشمي بدل بالهاشمي جيد، حتى يستحق الخمس، يشك في أنه هاشمي حتى يستحق سهم السادة عزوه الله، فإنه هنا لا يمكن استصحاب عدم الهاشمية الانتساب إلى هاشم الثابت بعد الولادة، فإنه بعد الولادة لا يقينا بالانتساب ولا بعدم الانتساب، بل كلاهما مشكوك. فلذا بعد الولادة كلاهما مشكوك، وما يقدر الإنسان يحلف يقول أنا حينما ولدت منتسبا إلى هاشم والله والآن أشوف، أو مثلا ولدت وأنا غير منتسب، لكن في المدرسة. ولذا يلزم لو أردنا أن نجري الاستصحاب أن نلاحظ العدم قبل الوجود، فيقال قبل أن يخلق هذا الشخص لم تكن ذاته موجودة، كما لم يكن وصف الانتساب إلى هاشم موجودا، فلا ذات الموصوف موجودة ولا شنو الصفة. فإذا ولد وشككنا في اتصافه للانتساب إلى هاشم فنستصحب ذلك العدم السابق، أي عدم الانتساب إلى هاشم الثابت قبل الخلقة، قبل يتكون هذا الشخص، خلقة هذا الشخص، فإنه لا جزم بانتقاضه ويشفي بقائه فنستصحب بقاءه. وهكذا الحال في مثال المرأة القرشية بالنسبة إلى الحيض. بعد هذا واضح. ومثال آخر ما إذا نذر شخص متى ما ولد له مولود وكان ماذا أقول أنثى أو ذكرا ياه الذي أحسن وكان ذكرا فيتصدق على الفقير بكثرة ثم بعد ذلك أعلم بأنه ولد له مولود ولكن لا يدري أهو ذكر أو أنثى وهو في السجن لا يمكنه ما يمثل الاتصال يا أخي شيء أخر إنه هنا لا يمكن إجراء استصحاب شنو عدم اتصافه بكونه ذكرا بنحو العدم النعتي أن يلحظ العدم بعد الولادة إلا توجد حالة متيقنة بل اتصافه بكونه ذكرا مشكوك واتصافه بالعدم مشكوك أيضا فنضطر إلى ملاحظة ماذا؟ العدم قبل الولادة فإنه قبل أن تنعقد نطفته لم تكن ذاته موجودة كما لم يكن وصف الانتساء وصف كونه ذكرا موجودا ويشك في انتقاض ذلك العدم السابق الذي هو أزلي فيستصحب هذا هم مثال ثاني ومثال ثالث ما إذا ادعى شخص أني فقير وبالتالي ادفعوا لي شنو ادفعوا لي من مال الزكاة فإن كنا نعرف حالته السابقة فبها ونعم أما إذا لم نعرف فنضطر إلى ملاحظة العدم قبل وجوده فنقول قبل أن يخلق لم تكن ذاته موجودة ولا وصف كونه فقيرا ونشوف ذلك العدم العجلي هل هو باق أو لا فنستصحب بقاءه ومثال الرابع هذا أخير بس هذا المثال الرابع اللي هدف فيه هيدا بين نقطة خاصة فيه ومثال الرابع الصلاة خلف العادل. فإنها المشروعة، ولكن شككنا في شخص أنه عادل أو لا، ولم يمكن إحراز حالته السابقة، فنستصحب العدم الأزلي للعدالة. الثابت قبله خلقته، ولكن هنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهي أنه لماذا لم نعرف حالته السابقة؟ مرة فإنه مرة لا نعرف حالته السابقة من باب أنه ليس لنا صحبة معه، فلعله من بداية بلوغه كان عاطلا ونحن لا نعلم، أو من بداية بلوغه كان غير عاطل ونحن لا نعلم. فلأجل عدم الصحبة لا يجب استصحاب العدم النعم. فهنا يجب استصحاب العدم الأزلي بناء على ايش؟ جريان. اما اذا لم يجر استصحاب العدم عن نعتي، لا لاجل الجهل بحالته السابقة، بل لتبادل الحالتين، يعني شنو لتبادل الحالتين بين شريطين؟ يعني بأن فرض أنه كان في فترة عادلا ثم طرأ عليه الفسق، ولكن لا ندري السابق، أو بالعكس فلأجل تبادل الحالتين من دون معرفة المتقدم من المتأخر، فلا يمكن إجراء استصحاب العدم النفس. لأن استصحاب العدالة معارض باستصحاب نفس الفسق، عدم العدالة ابتلاهما قد طرأ. إنه في سد الشر، إنه في هذه الحالة هل يمكن أن ننتقل علما، ننتقل الروح علما إلى استصحاب العدم الأزلي؟ كلا لا يمكنون، حتى بناء علينا على قبوله للجريان في حد نفسه، لكن لأجل نقطة خاصة هنا هو لا يجري. وذلك قد واحد خليه يقول فرد شجمة مو أكثر، ها؟ وذلك للجزم بانتقاضه، أي بانتقاض العدم الأزلي. عدم العدالة الأزلي قد انتقض وتبدل جزما. علما تبدل إلى العدالة. فلأجل هذا لا يمكن إجراؤه. وهذه نقطة جانبية أحببت لفت النظر إليها. هذا توضيح فكرة استصحاب العدم الأزلي، عنوان جانبي. تسلسل الأدلة وموقعية استصحاب العدم الأزلي فيها تحت هذا العنوان نريد أن نذكر مثالا للاطلاع من خلاله على سلسلة الأدلة والقواعد التي يرجع إليها الأصولي في مقام الاستنباط. ونتعرف ضمناً على مرتبة استصحاب العدم الأزلي وأن موقعه في السلسلة أين واحد أو أين موقعه في السلسلة. والمثال هو هذا: لو كان لدينا ماء لم نعرف حالته السابقة وأنه كر أو أقل من كر، وهو مجهول الحالة السابقة ورأينا فيه نجاسة، فهنا هل نحكم عليه بكونه نجسا متنجسا هذا الماء نجس أو لا؟ إذن المفروض أنه بالفعل هذا الماء قليل وفيه بالفعل نجاسة أيضا، لا نقول وفيه بالفعل نجاسة، وقد لاقته النجاسة جزما من دون وجودها الآن بالفعل، الآن ما موجود النجاسة، فنفترض ما موجود، وهو قليل بالفعل، ولاقته نجاسة جزما من دون وجود عين النجاسة بالفعل، هاي فرضيها مأخذها. ولكن نحتمل أن النجاسة قد أصابته وهو شنو كان؟ كان كر، ثم طرأت عليه شنو؟ الخلة. إن هذا نحتمله أيضا. مثل هذا الماء ماذا نحكم عليه؟ وما هي القواعد والأصول التي يتبعها الفقيه؟ والجواب: المرحلة الأولى نتمسك بعموم كل ما لاقته النجاسة فيتنجس وطبيعي. هذا العموم عموم، هذا العموم عموم في الشبهة المصداقية، لأنه قيد هذا العموم بما إذا كان الماء، بما إذا كان الماء شنو؟ أقل من فوق. وفي المقام لا نحرز أنه أقل من فوق، لعله فوق. فالتمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا كان الفقيه يرى جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تمسك بذلك العموم وحكم عليه، وحكم عليه بما بالنجاسة. هذه هي المرتبة ماذا الأولى. فإن فرض أن الفقيه لا يبني على حجية العام في الشبهات المصداقية، فينتقل إلى قضية ثانية، وهي أن يتمسك باستصحاب العدم النحسي لو أمكن. لأن يقال هكذا، لأن يقال هكذا، إن الماء حينما يوجد لا يوجد وهو كثير، بل حينما يوجد يوجد وهو شنو؟ قليل. ثم شنو؟ ثم يتكاثر. فالحالة الأصيلة هي القلة، فتكون متيقنة. فنستصحب القلة التي هي الحالة الأصيلة في كل ماء يوجد على الأرض، وبذلك يثبت العدم النحسي، يعني عدم الفرضي، وهو عدم ثابت بعد وجود عدم ثابت بعد وجود الماء، فهو عدم نحسي. وإذا تنقح الموضوع وثبت أنه من البداية قليل إلى الآن وقد لاقته النجاسة حتما، فيثبت أنه ماذا إذن؟ نجس. هذه المرحلة الثانية. ثم لو فرضنا عدم إمكان هذا بأن كان الماء مخلوق الساعة، يعني فجأة حصل هذا الماء، لا أنه تكون شنو؟ تدريجا. ففي مثل هذه الحالة لا يمكن إجراء استصحاب العدم النحسي، فنضطر إلى إجراء شنو؟ العدم استصحاب العدم الأزلي بناء على جريان. ثم لو غضبنا النظر عن هذا وبنينا على أن استصحاب العدم الأزلي لا يجري. فتصل النوبة آنذاك علما، هاي بعد تشيث رجع أبين شنو مطلب جانبي لكن مفيد، هاي أبين سلسلة القواعد اللي يتمسك بها الفقيه أو الأصولي. فتصل النوبة علما آنذاك إلى أصل القهار، فإن هذا الماء لا مثبت من خلال الاستصحاب لكونه قليلا ولا لكونه كثيرا، ولكن بالتالي نحتمل أن النجاسة أصابته وهو شنو وهو كف، ومن ثم سوف نشك في طهارته ونجاسته الآن، فيشمله عموم كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه خذر أو خذور. فإن قلنا بهذا صدق، أما إذا رفضنا أصل الطهارة لسبب معاقب سديش مع الشغل، لو فرضنا أن المورد كان يشتمل على نقطة خاصة لا يجري فيه أصل الطهارة، فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ تصل النوبة إلى الأصول الطولية، يعني إذا لم يجري الأصل في الماء يجري لإثبات طهارته، يجري الأصل في الملاقي للماء، فاليد التي لامست الماء بسبب الوضوء منه، توضأنا بهذا الماء نشوف هل تنجست او لا، فنستصحب ايش؟ نستصحب طهارتها السابقة. ولكن بالنسبة الى تحقق الوضوء نشوف هل زال الحدث او لا، فنستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. فبالنسبة إلى الحدث نقول هو باقي، وبالنسبة إلى نجاسة الأعضاء نقول ماذا؟ هي باقية على الطهارة. وهذا تفكيك بين متلازمين، ولكن في مرحلة الحكم الظاهري وهو لا بأس. وأما بالنسبة إلى جواز الشرب نشوف هل يجوز الشرب أو لا يجوز الشرب، فندري ماذا؟ ندري أصل البراء، ونشوف هل يجوز أو حرام ندري أصل البراء. هذه سلسلة القواعد التي يسلكها الفقيه ويسير عليه، وقد اتضح من خلال هذا الأمور التالية. الأمر الأول، إن موقع استصحاب العدم الأزلي يأتي في أي مرحلة؟ في المرحلة الثالثة. يعني اولا ياتي مرحله التمسك بالعام في الشبه المصداقية، ثم مرحله شنو؟ استصحاب العدم النعم. فإن لم يجريا فآنذاك يأتي دور شنو؟ استصحاب العدم الأزلي. إذن استصحاب العدم الأزلي يحل في المرتبة شنو؟ الثالثة بحسب تسلسل القواعد التي يرجع إليها الفقيه في مرحلة الاستنباط. هذه قضية ظريفة ينبغي الالتفات إليها. هذا واحد. اثنين، إن استصحاب العدم الأزلي إنما يجري لو لم يمكن جريان استصحاب العدم النحسي. أما متى ما أمكن إجراؤه، هي استصحاب العدم النحسي، فلا معنى علما فلا معنى للجهاد إلى استصحاب العدم أزلي ثنيا، لا معنى لذلك. هاي هما اثنين. ثلاثة، الأمر الثالث، إنه لا يجري استصحاب العدم الأزلي إلا إذا فرض وجود عموم. والشبهة شبهة مصداقية. إذن يلزم افتراض وجود عموم، ويلزم افتراض وجود كون الشبهة مصداقية، حينئذ إذا لم يمكن تنقيح المصداق، حال المصداق لنفس العموم باعتبار أنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية وهو لا يجوز، ولم يمكن تنقيحه باستصحاب العدم النحسي باعتبار الجهل بمن؟ الجهل بمن؟ بالحالة السابقة. آنذاك تصل النوبة علما إلى استصحاب العدم الأزلي. فمورد هذا التصريح بعد أقوله وأكد عليه والتضبط قوي، فمورد استصحاب العدم الأزلي يختص وين؟ بحالة وجود عموم. والشبهة ماذا؟ والشبهة شنو؟ مصداقية. أما إذا لم يكن عموم أو لم تكن الشبهة مصداقية فلا موقعية لاستصحاب العدم الأزلي. وأربعة، هاي الأخيرة، النقطة الأخيرة بهذا اتضح لماذا ذكر الأصوليون مبحث استصحاب العدم الأزلي في باب شنو شكوه؟ في باب العموم. إن النقطة صارت واضحة، لأنه يلزم في استصحاب العدم الأزلي أن نفترض وجود عموم والشبهة مصداقية، إنه لأجل هذا ذكر استصحاب العدم الأزلي في باب العموم وعند التعرض للشبهة المصداقية هنا ذكروه. تتمة الحديث الآخر إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.